بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني جميعا. عندي مجموعة مكالمات تنتظر. جميلة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طلع
الشيخ، عندي سؤالين.
تفضلي أختي.
السؤال الأول، ما حكم اللي يقرأ المصحف كله ويقرأ تفسير؟
نعم،
المصحف كله.
جميلة. قصدك جميلة يعني قراءة القرآن كامل مع التفسير؟
المصحف قريته كله، لازم نقرأ التفسير تاع القرآن كله؟
طيب أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، عندي زوج عماتي.
أيه؟
ده ساكنة في الجوار، نمشي لها كل يوم، والأخرى بعيدة بعود 50 كيلومتر، نروح لها غير من شهر لشهر ونتكلم معها من الهاتف. هل يقبلي؟ إن
شاء الله. جميلة. إن
شاء الله.
مرحبا. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
شيخ الله بالخير.
مساء النور العافية.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم ضرب الأطفال عند فعل الأخطاء وعند عدم سماعهم الكلام أي إن كان أعمارهم؟ هل هذا الضرب يعاد من التربية الصالحة للأبناء؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، ما خطورة مرور الشيخ أمام المصلي؟
ما حكم إيش؟
ما خطورة المرور أمام المصلي؟
إيه.
وما هي الأدلة من الكتاب والسنة؟
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله فيك.
حياك الله يا علي. تفضل محمد. محمد من العين تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
في عندي سؤالين شيخ.
بس بعد ما تخفض التلفزيون لو سمحت.
جاز قصارك علي.
تفضل يا محمد.
بالنسبة مشان الضحايا الشيخ، اللي يقولون يوم الضحية يوزة توصي حد يذبح عنك
إن شاء الله.
ثاني كانك فاطن عوين، لازم يكون اللي ضحي يوقف لين يجري دمه يحرم. زين هذا إيه؟ كلام شيء منه
يعني قصدك اللي يبغى عنده ضحية يمسك عن شعره،
يمسك عن شعره عنده لين ما يضحي يشوف دمها، يقولون الأول هالشكل.
إن شاء الله يا محمد.
إنزين، السؤال الثاني، طول عمرك، بالنسبة مشان الورد،
إيه
إذا فيه تبقي شيء من المال أو شيء من الأشياء وفي واحد من الأخوان معارض، لا رمناه يتنازل ولا رمناه يشري ولا رمناه يتقبل أبله، ولو شكاوي ما نبغى نجيبه بلغ بالحكومة، هذا الذنب على من؟
والبقية
والمال هذا،
والمال هذا المتبقي يعني يحتاج بقية الورثة،
يعني يتبقى مثل بيوت أو مثل مزرعة ولا مثل شيء
هذا الشكل. إن شاء الله يا محمد.
أعطيك العافية، كل عام وأنت بخير.
طيب، مرحبا. مرحبا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين برضو.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، معنى قول رسول صلى الله عليه وسلم الله يحب العبد التقي النقي الخفي، شو معنى الخفي؟
سؤال.
السؤال الثاني، لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب الزواج من بنت أبي لهب، وقال لا يجتمع في بيت رسول الله بنت رسول الله وبنت عدو الله؟ ما السبب منها؟
هي بنت أبو جهل وليس أبو لهب.
بنت أبو جهل. نعم. هل هو شرعي يعني ولا؟
إن شاء الله يا راشد. أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
مرحبا أختي.
لو سمحت بإذن الله أنا هسافر الحج يوم 1 ذو الحجة للمدينة.
إيه.
فبنتحرك من المدينة بإذن الله يوم 5 بالطائرة لجدة. فأنا أول مرة أحج فعايزة أعرف أنوي من وين الإحرام وشو أقول يعني مثلا تمتع مثلا. ولما أصل بإذن الله في يوم 8 من ذي الحجة أحرم من المكان اللي أنا فيه وأقول مثلا لبيك حجة
إن شاء الله.
وبالنسبة للإحرام يعني مثلا حمام عادي ما في مشكلة، تغيير ملابس ما في مشكلة
إن شاء الله يا أمة الله.
وهل هناك دعاء معين في يوم عرفة مثلا؟
أبشري يا أمة الله.
ولا معلش آخر سؤال، الهدي أدفع في المدينة مثلا ولا في مكة يعني؟
الهدي إن شاء الله. أبشري يا أمة الله.
أيوه إن شاء الله.
مرحبا.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا.
يعطيك العافية يا رب.
يعافيك.
الله يسلمك.
طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. جميلة من الجزائر بارك الله فيها، تقول عندي مصحف قرأته كاملا، هل يلزمني أن أقرأ التفسير؟ أولا جميلة هنيئا لك وبارك الله فيك، وهذه نعمة من نعم الله أن يوفق العبد إلى أن يختم كتاب الله عز وجل. فاحرصي يا أخت الفاضل على تكرار الختمة، كلما انتهيت من قراءة القرآن أعيدي قراءته. وأما معرفة التفسير فليس بفرض لازم ولا بحتم واجب، وإنما شيء طيب وعظيم، وهو يساعد على التدبر وعلى التفهم، التفهم كتاب الله عز وجل، وأيضا على العمل. ولذلك طيب أنك تقرأين في التفاسير الصحيحة التي ينصح بها العلماء بعدما تختمين أو أثناء القراءة. الآن أحوال الناس ما شاء الله على أنحاء. الأول بعض الناس الآن يكثر من قراءة القرآن، وهذا عبادة عظيمة، كلما انتهى ختم. بعض الناس يقرأ وبعد ما ينتهي يعود يقرأ بالتفسير كاملا، وهذا طيب. بعض الناس يقرأ ومع كل قراءة يقف على تفسير الآية، وهذه حقيقة مرتبة طيبة جدا، حتى أنه إذا عاد مرة ثانية يكون مستوعب معنى ما يقرأ. ولذلك مثلا بعض الناس الآن يأتي بعض الآيات واضحة المعاني، لكن بعض الآيات معاني غامضة من ناحية التفسير، فيقف وعنده كتاب التفسير يرجع فيقرأ ما عنده من كتاب التفسير ثم يكمل قراءته. عموما المسألة واسعة يا جميلة. جميلة تقول عندها 2 من العمات، واحدة قريبة منها تراها يوميا، واحدة بعيدة عنها، تقول يعني أصلها ما بين فترة وفترة وتواصل معها بالهاتف، تقول يعني هل عملي هذا صحيح؟ قلت الفاضل هذا عمل صالح وعمل طيب، وعمتك التي بجوارك تذهبين إليها وتزورينها وتسألين عنها، هذه من الصلة، هذه من الصلة، وستجدين بركة هذا في عمرك وعملك وأولادك ومالك وزوجك وأهلك. هذه نعمة عظيمة من نعم الله، أن يوفق الله عز وجل العبد إلى أن يصل رحمه، فإن صلة الرحم من الإيمان. وأما عمتك البعيدة فأنت معذورة، معذورة ما تذهبين إليه يوميا ولا أسبوعيا، لكن ما بين فترة وفترة، ما دام أنك تنتقلين انتقال ما بين فترة وفترة تذهبين إليها وتتواصلين معها بالهاتف يوميا أو ما بين يوم ويوم مثلا، هذه أيضا نعمة من نعم الله، فهنيئا لك، استمري على هذا الأمر وتؤجرين بإذن الله. علي من عمان يسأل عن حكم ضرب الأطفال بالنسبة للأطفال الذين يكون عندهم أخطاء أو تقصير أو شيء، يقول هل هذا من التربية الصالحة؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتربية، تربية الأطفال والأولاد، ينبغي أن لا يلجأ الإنسان أول ما يلجأ إليه إلى الضرب، فإن الضرب وإن كان وسيلة تربوية لكن لا تصلح لكل طفل، ولا تصلح على أي حال، ولا تصلح في كل زمان وفي كل مكان، وإنما لها اعتباراتها الخاصة ولها ظروفها الخاصة. ولذلك مثلا المربي يربي طفله سواء كان أب أو أخ مثلا أو أم أو أحد مسؤول عن طفل، يربيه التربية من خلال استهدافه بالتوجيه والإرشاد والتعليم والتلقين، فيعبئ هذا الطفل بالخير منذ نعومة أظفاره. ولذلك النصوص الشرعية كلها تشير إلى هذا المعنى، واللجوء إلى الضرب يجب أن يكون بالضوابط أيضا الشرعية والقواعد المرعية، بأن لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة ولا يزرع خوف مثلا، وإنما يضربه بالقدر اليسير الذي فيه تخويف فقط، متى في حال احتاج إلى ذلك، لأنه يوجد من الأطفال من عنده أسلوب العناد وكذا ولا ينفع معه إلا هذا النوع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، بمعنى أنه إذا من 7 سنوات إلى 10 وأنت تحاول معه وتحاول معه هو يرفض ويتمنع ويأبى وشيء من هذا القبيل، ممكن أنك تلجأ إلى الضرب بالشروط اللي ذكرتها قبل قليل. وللأسف الشديد يوجد أخطاء عند كثير من المربين، حيث إنهم جعلوا الضرب هو الوسيلة الأولى لتأديب الأطفال، وهذا غلط، هذا غلط. بل إدمان الضرب قد يولد نتيجة عكسية، يعني بمعنى أنه إذا استمر الطفل الضرب وأصبح عنده شيء طبيعي قد يأتي بنتائج عكسية. ولذلك الكلام والتلقين والترغيب والترهيب هذا هو المنهج النبوي. تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا طفلا ولا خادما أبدا، ما ضرب عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الشرع. وأيضا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عنده من التكاليف وعنده من المشاغل وعنده من الأشياء الشيء المعلوم، ومع ذلك ما استعمل الضرب صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل عن خطورة المرور بين يدي المصلي. أولا يا علي بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي ينبغي له أن لا يصلي إلا إلى سترة، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة ويدنو منها. والسترة إما أن يكون الجدار أو السارية أو السرير أو الكرسي أو أي شيء، بمعنى لابد أن يضع الإنسان بينه وبين محل سجوده شيء مرتفع يسمى السترة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسترة ودع المصلي أن يدنو منها، وجمهور العلماء ذهبوا إلى سنية السترة، بعض العلماء ذهبوا إلى وجوبها. والأمر الثاني بالنسبة للمصلي ينبغي له أن يدنو من السترة، والدنو أن يكون قريب جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى جدار وكان قريبا من الجدار، حتى إن بهمة أرادت أن تمر فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فمرت من ورائه، وكذلك جاء الطفل فمنعه وسلم تقدم فمر من ورائه، وجاءت جارية ف يعني مرت بين يديه فقال هن أغلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، لا ينبغي يعني للمصلي أن يصلي في أبواب المساجد أو في طرق المصلين، ذلك أنه للأسف من المخالفات ما نشاهده عند بعض المصلين، إذا جاء يتسنن ها صلى عند باب المسجد والناس تبغى تطلع، هذا غلط. أو بعض الناس يقوم من الصف ويصلي في وسط المسجد ما يتخذ سترة، فتجده يعني يمنع الناس من المرور أو شيء من هذا القبيل. في مسألة أخرى وهي القدر المسموح فيه بالنسبة للمصلي للمرور هو ما كان 3 أذرع من رجلي المصلي إلى محل السجود، وهذا هو الذراع، هذا يسمى ذراع، هذا هو الذراع، 3 أذرع من أصابع القدمين إلى محل السجود. تبقى عندنا مسألة وهي الجواب على سؤالك فيما يتعلق بالمصلي الذي يصلي إلى سترة وجاء شخص يريد أن يمر بين يديه، هذا الأمر لا شك بأنه محرم ولا يجوز، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المرور بين يدي المصلي، يعني بين السترة وبين المصلي. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر المصلي أن يدفع المار، يدفعه يعني يدفعه بما يندفع به، فإن لم يندفع قال فليقاتله فإنه شيطان، فليقاتله فإنه شيطان. مقاتلة ليس هي القتل، لا، هي المقاتلة المدافعة، يدفعه فإنه شيطان. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، قيل 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، يعني من الإثم والعقوبة والزجر. وهذا الحديث جاء في الزجر في المرور بين يدي المصلي، فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذه المسألة، وإذا أراد أن يمر من وراء المصلي أو يمر من وراء السترة، لكن ما يقطع بينه وبين سترة المصلي. محمد بن العين بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة عن الأضاحي، يقول أول شيء يجوز نوصي بذبح الأضحية ويتوكل واحد، وبالنسبة اللي عنده أضحية هل يحرم وأيضا ما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالأضحية. أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك وتقبل منك، أولا الأضحية واجبة عند بعض العلماء، سنة مؤكدة عند جمهورهم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي كل سنة، وكان يقول من لم يضحي وعنده قدرة فلا يقربن مصلانا، وجاء في لفظ من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. الأمر الآخر، يجوز للإنسان أن يوكل بذبح الأضحية، فيجوز لك أنت توكل حد عيالك أو إخوانك أو العامل عندك بالمزرعة أو صديق أو قريب أو بعيد، تقول له أنا وكلتك بذبح الأضحية، تقول له وكلتك بذبح الأضحية، فإما أن تكون أضحيتك جاهزة تقول له خذ هذه واذبحها نيابة عني، أو تعطي ثمنها تقول اشتري لي أضحية خالية من العيوب وضحي لي فيها، يجوز هذا ولله الحمد والمنة، لأنه لا يشترط لصحة الأضحية أن يذبحها الإنسان بنفسه، ولا يجب أن يشهدها. بعض الناس يقول لازم تشهد أضحيتك، ورد في حديث ضعيف قومي فاشهدي أضحيتك، هذا لا يصح. عموما الأفضل والأكمل والأحسن أن الإنسان نفسه يذبح الأضحية ويأكل منها، يوزع بعد على فقراء ويهدي أقارب وأصدقاء وجيران ويأكل الأثر، هذا أفضل شيء. لكن بعض الناس يقول لك والله أنا ما عندي وقت، أنا أشتغل، أنا عندي دوام، عندي سفر، عندي كذا، مشغول جدا، ممكن أن يوكل واحد، بارك الله فيك. الأمر الآخر بالنسبة للإنسان اللي عنده أضحية، منذ أن يدخل عشرة الحجة يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، وذلك لما جاء في مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء. هذا حمله بعض الفقهاء على الوجوب وقالوا يحرم عليه أن يأخذ شيء من هذا الأمر. هنا قول بأن هذا على سبيل الاستحباب، ومن وقع فيه فقد وقع في كراهة تنزيهية وليس تحريمية، لكن النص ظاهر أخوي محمد الله يرضى عليك. فصاحب الأضحية سواء هو اللي ذبحها بنفسه أو وكل، هو اللي يمسك عن الشعر والأظفار، الوكيل ما له علاقة، الوكيل ما له علاقة. الآن لو أن امرأة حرمة تبغى تضحي، زين تبغى تضحي، وقالت لأخوها ضحي عني اذبح عني، هي اللي تمسك عن الشعر والأظفار، أو قالت لأحد عيالها ولدها قالت اذبح عني الأضحية، هي اللي تمسك، ما له علاقة ولدها الوكيل ولا أخوها ولا العامل في المزرعة ولا أحد من الناس، هي اللي تمسك. أي واحد عنده أضحية سواء ذبحها بنفسه أو وكل بذبحها هو الذي يمسك عن الشعر والأظفار والبشرة. يلا تفضلوا. من تفضل يا حنان؟
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخي أنا عندي مشكلة مع الأهل، ولكن بسبب ظروف قاهرة اضطررت إني قاطع والدي، طبعا وكان الأمر هذا اللي أقدمت عليه كان رفض من قبل بعض الأخوة عندي في البيت، لحد أن تم التهديد بالسلاح ومنعي من طول العمر من الرجوع إلى العائلة، وأني يشهد ربي أني حاولت أقتل من مرة وتم طردي، وأنا تارك الأمر أن يا ربي يعلم أني لا أحمل بقلبي أي عقوق لوالدي، وأترك الأمر لي الأيام.
نعم.
فبدي رأيكم ونصحكم شيخي.
يعني أختي حنان الآن تقولي مشكلتك مع والديك، يعني
لا 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 لا, لا والدي ما عنديش معهم أي مشكلة، إنما مع الأخوة.
مع الأخوة كان،
أيوه مع الأخوة.
طيب.
طبعا رافضين رجوعي.
أي يعني هم اللي طردوك من البيت.
أيوه.
ورافضين ترجعين.
أيوه.
أنت متزوجة وكذا.
أيوه بسبب الزواج.
يعني كانت مشكلة بسبب الزواج.
أيوة.
والوالد ما عنده مشكلة في مسألة الزواج.
لا 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 أبدا.
أي طيب طيب يا حنان.
شكرا.
أهلا وسهلا مرحبا. تفضل يا محمد.
ألو.
تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضلي.
مشكورا على البرنامج. طبعا. عندي سؤال أبقي أسأل. هل إذا يجوز أن يقرأ بالقلم الختمة، يعني كاملها أختمها بالقلم
إن شاء الله.
لأنني ما أعرف أقرأ زين له، بس أختمها بالقلم وأبتدي من أول شيء يعني أختمها بالقلم بس مع الصوت، يعني أردد الكلام مع القلم
إن شاء الله يا محمد قاري. إن شاء الله أبشري.
أيوة عندي سؤال ثاني.
أها.
أريد أسأل يعني الأربع ركعات اللي قبل الظهر بتشهد واحد ولا بتشهد اثنين؟
إن شاء الله.
يعني بتشهد واحد كلهم مع بعض ولا بتشهد واحد؟
واضح السؤال.
أيوة عندي سؤال ثالث لو سمحت.
أها.
باب الريان اللي يدخلون منه الناس يعني هي حق الصوم.
إيه.
هو حق يعني الصوم رمضان ولا الصوم التطوع؟
إن شاء الله.
ومشكور
وجزاكم
الله خير على هذا البرنامج.
الله يحفظك. تفضلي جميلة فرنسا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا أخي عندي يا دكتور عندي سؤال، عندي زكاة المال وبغيت نخرج هالمدرسة مدرسة قرآنية، وش ممكن؟
شالة جميلة.
شكرا جزاك الله ألف خير.
مرحبا أختي. تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمعت جوابك عن هذه من يقطع الصلاة يمر عليه.
إيه.
فأنا كنت أصلي فجاءت قطة ومرت بين رجلي، هل أعيد الصلاة؟
طيب.
سمعت يا شيخنا، هل القطة هي الحيوان التي ولدت على رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
تعال يا زهراء.
السؤال الثاني، أعطيني طريقة لزكاة الشعير والقمح والقمح اللجن، فهمتني يا شيخنا؟
زكاة الشعير والقمح
والقمح اللجن فرينة.
طيب
تعرفوها شيخنا؟
الشعير والقمح المعروف
والفرينة.
الفرينة
ايه، القمح اللجن
الفريكة يعني.
مع العلم أن السقي هذا المزارع من الله، يعني لا أستعمله.
نعم
إمكانيات.
نعم. إن شاء الله يا زهرة.
فهمتني يا شيخنا؟
فهمتك.
شكرا لك يا شيخنا.
عفوا.
الله يحفظك.
أهلا وسهلا. أم أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ بالله أنا سؤالي عن البطاقة الائتمان أو ما يسمى الكريدت كارد.
نعم.
أنا حسابي في بنك إسلامي، لكن عرض علي بنك ربوي بطاقة ائتمانية فيها كثير من المزايا. أنا ما رح أدفع شيء حسب ما قال لي هذا البنك، ولن أخسر شيء، ولكن هل استخدام هذه البطاقة من بنك ربوي جائز أم غير جائز؟
إن شاء الله محمد.
شكرا جزيلا بارك الله فيك.
عفوا.
مع السلامة.
مع السلامة. أميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بدنا نسأل على الذبيحة.
إيه؟
إذا واحد الداخل يعني بس يوجه الله تعالى، يعني كل شهر هو يوجه الله تعالى، ما عنده أي شيء بس نعم الله، فهذه يأكل من أدها ولا لا؟ والشخص آخر نذر قال مثلا إذا انباع فلان شيء آني، يعني من ينباع، ما قال إذا، ما اشترط، قال من ينباع آني أذبح، فانباع شيء فيذبح، يأكل منه هو وعيال زيته أو لا؟
أختي أميرة، الآن أنت سؤالك يعني عندك تقول لا، شخص يذبح لوجه الله كل شهر يأكل منها أم لا، وعندك يعني الثاني قضية النذر، يعني شخص نذر إذا بعت هذه الشغلة بذبح ذبيحة،
هو ما قال إذا، قال من أبي، يعني ماكو إذا،
نفس الشيء.
طيب
يأكلون
منها أو لا هم وعيالهم
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
عفوا. أم شهد.
ألو.
تفضل يا أم شهد.
ألو.
تفضلي يا مشاهد.
عندي سؤال.
تفضلي.
أنا شوف كانت علي الدورة. بعد اغتسال من الدورة صار جماع. وبعد الجماع وجدت نزل علي دم. مش علي.
انقطع بعد ذلك. رجع مرة ثانية ولا انقطع؟
لا انقطع بعد ما اغتسلت من الضوء. ايه بعد انقطع.
طيب ان شاء الله يا مشاهد.
او يس.
تفضلي ام شهد.
نعم
تفضلي. عندك سؤال؟
نعم.
عندك سؤال ثاني؟
إيه.
تفضلي.
حكم من مثلا بعد تعرف على أخطاء في الصلاة أو في الوضوء.
أيوة.
إيه معنى صلاة صحيحة.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح واضح السؤال. مرحبا أختي مرحبا. غلاب.
السلام عليكم. أهلا شيخان.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس.
مرحبا يا غلاب.
يا شيخان المحترم الدين. عقيقة أنا لم أخرج أن أبناء العقيقة.
أي.
أصبحوا بالغين. هل هي الدين أم سقطة؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني تفسير آية.
أها.
واستعينوا بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا أنا الخاسر.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك. خلاص؟ يلا خير إن شاء الله. طيب أرجع أم محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها. لا عفوا عندنا وين؟ لا لا باقي عندنا محمد بن العين. محمد بارك الله فيه يقول عندنا ورث وباقي هذا من الورث أشياء يقول بيوت وشيء يقول كلنا متفقين على أننا نتوزع الورث إلا واحد من إخواني يقول رافض هذا الشيء وإحنا يقول ما نبغى نشتكي عليه. وش العمل؟ العمل أنكم تدارونه وأيضا تتلطفون معه وتبعثون لأحد من أقاربكم من جماعتكم من كبار العائلة يستحي منه ويخجل منه يبين له بأن ما له حق أنه يحبس هذه البيوت عفوا ويمنع بيت بيعها وهذا حق للورثة ويعتبر ظالم إذا بقي على مثل هذه الحالة إلا إذا كان والله هو يقدر بأن هذه البيوت الآن بيعها خسارة وأن بعد سنة سنتين ممكن أنها ترتفع أسعارها يقدر هذا الشيء. أما قضية لا والله ما تبيعونه هكذا من عند راسه هذا ظالم ما يجوز يحرم عليه. والحمد لله الدولة كفيلة بأنها تحميكم وتوزع هذه هذا الإرث عن طريق القضاء ولله الحمد. تقول والله احنا ما نبغى نشتكي على أخونا يجب عليه أنه يستحي يجب عليه أنه يخجل يجب عليه أنه يقدر أخوانه. أخوانه الآن يدارونه ويصبرون عليه ويتلطفون معه يجب أن يقدر هذا الشيء. أما أنه يمسك هذه الأشياء يقول لا أنا أرفض ما لحق أبدا هو ظالم في مثل هذه الحالة. راشد من الشارقة يقول حديث أن الله يحب العبد التقي الخفي. يقول ما معنى الخفي أخي الفاضل؟ الخفي يعني الذي يعبد الله عز وجل بخفاء بعيدا عن أعين الناس هذا هو المعنى. ولذلك بعض الناس ولله الحمد والمنة يمن الله عليه بعبادات ما يطلع عليها إلا الله وذلك حرصا منه على إخلاص النية وإصلاح الطوية والبعد عن الرياء والسمعة. وثبت هذا عن كثير من السلف بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله عز وجل بعيدا عن أعين الناس ربما كانت له ركعات من الليل وأيضا ربما كان يجلس جلسة المتخشع يتأمل ويتفكر. كذلك ثبت عن الصحابة بأنهم كانوا يقومون الليل حتى يسمع لبيوتهم دوي كدوي النحل هذا المعنى الخفي. وكان بعض السلف يحرص على إخفاء العمل حرصا شديدا أشد من حرص هؤلاء المراؤون الذين يحرصون على إظهار العمل فهم يخفون العمل حتى إن أحدهم لا تسيل دموعه وهو نائم على سريره وما تشعر فيه زوجته اللي نائمة في جواره من خشية الله عز وجل. وبعضهم يقوم الليل ولا أحد يدري عنه وبعضهم يصوم النهار. يقول بعض السلف صام 40 سنة ما علم به أهله لماذا يأخذ الطعام في النهار ويذهب إلى السوق فيوزعها الفقراء والمساكين ويعود في المساء ويفطر مع أهله. المعنى هذا المعنى أخي الفاضل يعني الخفي الذي يخفي العمل. راشد يقول يعني لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أبى على علي أن يتزوج ابنة أبي جهل ويعني أنكر هذا؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك. أولا النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه رسول ونبي ويوحى إليه من الله وهو صاحب الشرع كذلك النبي عليه الصلاة والسلام إنسان ولذلك لا يمكن أبدا أن ننتزع إنسانيته وآدميته وأيضا مشاعره الإنسانية صلى الله عليه وسلم. فهو أب وأب مثالي كما أنه زوج مثالي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. الأمر الثاني
بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بمقتضى الجبلة الأبوية والطبيعة الأبوية ورفض هذا الأمر وحق له ذلك. أنا أسألك راشد الآن سؤال، أسألك بالله سؤال، إن شاء الله لما تزوج أحد بناتك زين، تزوج واحدة من أهلك ولا من جماعتك ولا شيء، وتتفاجأ وإذا بهذا الزوج ذهب ليتزوج ابنة رجل عدو لك، زين، ابنة رجل عدو لك تعرف أنه عدو لك، أو ابنة رجل وضيع بحيث أنه مشهور بالفسق والفجور وشرب الخمر وأكل المخدرات، ترضى؟ ما ترضى، ما ترضى، ما يمكن. يعني حتى ممكن تقول لو يطلق بنتي ولا يتزوج عليها بمثل هذا الأمر. خلونا واقعيين، هذا هو الحال بالنسبة لحادثة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تجتمع بنت رسول الله وخاتم المرسلين مع ابنة عدو الله اللي أبو جهل؟ ولذلك يعني هنا المسألة مهم جدا ننظر لها من هذا الجانب الأبوي، جانب الأبوي. ما يمكن تجتمع بنت رسول الله مع ابنة عدو الله تحت رجل واحد، وهذا يجري على أبسط من هذا. هذا لا يعني الطعن في هذه البنية أو كذا، لا، هذه يتزوجها من هو كفء لها، لكن كون أن تجتمع مع بنت رسول الله ما يرضى. ما في واحد يرضى الآن أن زوج بنته يتزوج عليها مرة ثانية، يتزوج يجيب زوجة ثانية بنت رجل عدو له أو بنت رجل حتى لو كانت هي طيبة، ما لها علاقة، لازم نفصل بين الأمور، أو بنت إنسان مشهور بالفسق والدعارة واللؤم والخسة مثلا، ما يمكن. كيف يعني؟ هذا نقص أصلا في أحيانا في نفس الرجل يكون اللي يريد يتزوج، يكون نقص فيه قبل أن يكون نقص في مثلا يعني الرجل هذا الذي ما رضي بهذه المسألة. هذا تبسيط للقضية هذه يا راشد. أمة الله من أبو ظبي تقول بأن ذهب إلى الحج في واحد ذي الحجة إلى المدينة مباشرة، ومن المدينة خمسة ذي الحجة ستذهب إلى مكة عن طريق الطائرة إلى مطار جدة. تقول من وين أحرم، وتسأل طبعا، تقول أيضا يوم ثمانية ذي الحجة. شوفي أمة الله بارك الله فيك، أولا عندي إن شاء الله يوم الجمعة القادم والسبت حلقتين عن صفة الحج الجمعة القادم بإذن الله، أن أحيانا الله وابقانا سالمين، الجمعة والسبت حلقتين عن الحج بإذن الله. طبعا غدا إن شاء الله ستكون حلقة مقدمة عن الحج، سنتكلم غدا السبت، اليوم السبت سنتكلم عن مقدمة عن الحج والاستعداد للحج. الجمعة القادمة واللي بعده إن شاء الله صفة الحج كامل، لكن هذا ما يمنع أني أجيبك أختي الفاضلة. إذا جيت تذهبين من المدينة إلى جدة الآن في الطائرة، يجب عليك أن تحرمي من الميقات، ميقات أهل المدينة وهو ذي الحليفة، زين، تحرمي من هذا الميقات. ولو أحرمتي في البيت استعديتي، بمجرد أن تركب الطائرة تقولين لبيك اللهم عمرة، بمجرد أن تركب الطائرة قبل الإقلاع بقليل تقول لبيك اللهم عمرة، حتى لا يعني تتجاوزين الميقات من دون إحرام استعدادا لهذا. ويجوز تقديم الإحرام على مكانه الزماني، عفوا مكانه على ميقاته المكاني، يجوز تقديم الإحرام بالعمرة أو بالحج على ميقاته المكاني، لكن ما يجوز تأخيره على مكان الميقات، مكانه ميقاته المكاني، يعني بعد ما تتجاوزينه لاحظتي. فأنت في الطائرة قبل ما تقلع تقول لبيك اللهم عمرة، فإذا وصلت جدة تنزلين المكة تطوفين وتسعين وتقصرين يعني من طرف شعر راسي قدر أنملة مثل هذا الطرف الأصبع، عقدة الأصبع. يوم ثمانية تحرمين من مكانك يسمى يوم التروية، من مكانك اللي أنت فيه تقول لبيك اللهم حجا، خلاص لبيتي بالحج، وتذهبين إلى منى، تبيتين في منى ليلة تسعة، ويوم تسعة تذهبين إلى عرفة. وتعرفين الآن أغلب الحملات يذهبون، حملات الحج يذهبون يوم ثمانية إلى عرفة، ما في بأس لأن المبيت بعرفة يوم ثمانية سنة، فتذهبين بهذه الطريقة. بالنسبة للهدي أخت الفاضلة تدفعين في أي مكان، لو دفعتيه الأيام هذه وأنت في أبو ظبي أرسلت المبلغ على شركات الحج هذه أو مثلا الهدي والأضاحي، ما في بأس من الآن تدفعين، يكون طيب ما في بأس حتى تضمنين. وإذا تقولين لا إذا وصلت المدينة عادي تدفعين، لأن سيذبح في مكة، هو ما يذبح لا في المدينة ولا في أي مكان، يذبح في مكة وبعدين يوزع اللحم على فقراء العالم الإسلامي. فالمسألة واسعة في قضية الذبح، تروحين هناك لأحد المصارف موجود ومعروف، وتدفعين المبلغ ويعطونك وصل بأنهم استلموا عنك الهدي. أمة الله تقول ممكن الإنسان يتحمم عادي هو محرم يغير ملابسه؟ نعم يجوز للمحرم أن يغتسل مرة ومرتين وثلاثة عادي ما فيها شيء، ويجوز أن يغير ملابس الإحرام بشرط أن يتجنب الطيب في البدن والملابس. فإذا كنت دخلت في الإحرام ما تقربين الطيب ولا سواء في بدنك أو ملابسك، وطبعا المرأة تتنبه لقضية التطيب إذا خرجت خارج البيت. عموما أنت محرمة ممنوعة عن الطيب لا في البدن ولا في الملابس. قبل الإحرام يجوز التطيب في البدن بالنسبة للمرأة برائحة لا تظهر، لا تظهر. أما الرجل يجوز أن يتطيب في بدنه برائحة تظهر قبل الإحرام، أما أثناء الإحرام فالطيب محظور من محظورات الإحرام. حنان من ليبيا بارك الله فيها تقول عندها مشكلة مع أهلها، تقول يعني اضطرت أني أخرج من البيت بسبب إخواني هددوني لأنها تزوجت، يقول بعضهم هددني بالسلاح، تقول ما عندي مشكلة بين والدي، تريد نصيحة في مثل هذا. حنان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبكم وأن يجمع الشر وأن يبعد الشر عنكم وأن يجمعكم على خير. أهم شيء يا أخت الفاضلة والديك، هذا أهم شيء، فما دام أن الوالدين راضين عنك هذه نعمة من نعم الله، وتتيسر أمورك بإذن الله جل وعلا. فكون الإخوة الآن يعني معترضين على زواجك وطردوك من البيت وشيء من هذا القبيل، أكيد لأن في مشكلة يعني في مسألة طريقة الزواج أو عدم قناعتهم بالزوج، ولذلك أعتقد مع مرور الأيام تخف هذه المسألة. هي تبدأ كل مصيبة تبدأ كبيرة ثم مع مرور الأيام تضمر وتصغر وتتقزم، وتنتظرين. اصبري يا أختي الفاضل، أهم شيء أنك ترضين والديك. طبعا تقول الآن صعب التواصل معهم، اتصلي عليهم مثلا، أكثري لهم من الدعاء، أطلبي رضاهم على الدوام والاستمرار. بالنسبة لإخوتك يعني من المهم جدا أن يتدخل مثلا بعض العقلاء من أعمامك أخوالك مثلا من أقاربك، بعض العقلاء ها الحكمة، لأن واضح أن الإخوة عندهم انزعاج وفي حالة يعني نفسية يعني غير طبيعية. ذكرت بأنهم يريدون حمل السلاح، واضح بأن التوتر اللي عندهم يعني غير منضبط، ولذلك لا يدخل إلا العاقل الحكيم الذي يعرف كيف يطفئ جمرة غضب هؤلاء الإخوة، وأيضا يعرف كيف يقنعهم بأن هذا سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. وكون هذا الرجل يعني عندكم ملاحظات عليه أو شيء، ما من أحد إلا وهو يخطئ بهذه الطريقة. عموما أن تستمر في الدعاء والتعلق بالله عز وجل أكثر من أي وقت سابق، لأن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الثاني احرصي على رضا الوالدين باستمرار، وتواصلي معهم بالوسيلة اللي أنت تكونين فيها في مأمن، في مأمن سواء في الهاتف أو تلتقين بهم خارج الدولة أو مثلا في بيت أحد أقاربكم، لا تقطعين والديك. والأمر الآخر وهي يعني نصيحة، إنك أنت أو زوجك أيضا يدخل أهل العقل والحكمة من الطرفين ليطفئوا جمرة الغضب وليبددوا مثل هذا الشيء الذي نسجه الشيطان في صدور إخوانك. أم محمد بارك الله فيها تقول ممكن أقرأ القرآن بالقلم القارئ وأرفع صوتي معه؟ ممكن يا أخت الفاضل، القلم القارئ هذا سماعك للقرآن هذه عبادة ما دام أنك أحضرت النية للتقرب إلى الله عز وجل. وكذلك ما يتعلق بقضية أنك ترددين حتى تحفظين وتألفين القراءة وتتعودين عليها وتصححين القراءة، هذه ما فيها شيء ونعمة، وتشكرين يا أختي الفاضلة أم محمد وتؤجرين على ذلك. إشغال الوقت في مثل هذه العبادات نعمة عظيمة من نعم الله. أم محمد تقول 4 ركعات قبل الظهر بتشهد واحد، واللي بتشهدين؟ لا بتشهدين، تسلمين من كل ركعتين، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني صلاة التطوع، صلاة الليل وفي لفظ والنهار عند النسائي وغيره مثنى مثنى. بارك الله فيك. أم محمد تقول باب الريان بالنسبة لمن يدخله، هل يدخله من صام الفرض والنفل أم فقط من صام الفرض؟ أختي الفاضل الذي يظهر بأن باب الريان لمن صام الفرض، لمن صام الفرض، ومعلوم أن من صام النفل فبالمجزوم أنه حريص على الفرض، ولذلك من أكثر من الصيام فرضا ونفلا فهو من أهل باب الريان. جميلة من فرنسا تقول عندي زكاة مال ممكن أخرجها لمدرسة قرآن، ممكن لفقراء المدرسة. أما تخرجين الزكاة لبناء المدرسة أو لاحتياجات المدرسة، فجمهور الفقهاء من السلف والخلف على منع ذلك، لأن الزكاة ربنا جل وعلا بيّن مصارفها، وقوله تعالى في سبيل الله قال الجهاد، قال العلماء الجهاد، جمهور العلماء الجهاد، وأدخل الإمام أحمد الحج، قال لأن الحديث جاء بأن الحج من سبيل الله، وبعض العلماء ذكروا بأن كل ما يعين على مثل الدعوة إلى الله مثل كذا، لكن الذي يظهر بأن هذا في سبيل الله، ولا تصرفين على بناء المدرسة ولا شراء واحتياجات المدرسة، لكن إذا كان في فقراء في المدرسة تعطينهم بارك الله فيك. بقية ما يتعلق بالبناء وشيء هذا من الوقف أو من الصدقات. زهرة من الجزائر تقول يعني دخلت قطة بين رجلي وأنا أصلي، فهل أعيد الصلاة؟ لا، ما تعيدين الصلاة يا أخت الفاضلة. فجميع الحيوانات ما عدا الكلب الأسود تقطع الصلاة، يعني ما بين المصلي وبين سترته. ومن العلماء من ذهب إلى أن الحمار أيضا يقطع الصلاة، لكن الصواب بأنه فقط الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة، والقطة هذه أخت الفاضلة ما تقطع الصلاة ولا تعيدينها. وأيضا تقولين بأن هل صحيح بأن القطة ولدت على رداء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا غير صحيح، هذا من الخرافات، هذا من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. القطة موجودة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل جاءت، يعني القطط هذه قديمة، يعني خلقها قديم، خلقها الله منذ القدم، ولذلك الهرة موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث والقطط موجودة في عصره صلى الله عليه وسلم. زهرة تسأل عن زكاة الشعير والقمح. أختي الفاضلة، بالنسبة للشعير والقمح إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتقدير الحالي يكون 618 كيلو أو 612 كيلو جرام، هذا يسمى النصاب. فعند الحصاد ما دمت أنك قد حصدتيه وقد بلغ هذا القدر 618 أو 12 فيجب فيه الزكاة. تقولين تسقيه السماء، إذن فيه العشر يا أخت الفاضلة، ما سقت السماء أو كان عثريا ففيه العشر، عشر تخرجين زكاة هذا الزرع. أم أحمد تسأل عن بطاقة الكريدت كارد، تقول ائتمانية، تقول هناك مصرف ربوي، يقول يعني بأنه يعني يعطيني إياها وفيها امتيازات. أخت الفاضل، البطاقات كثيرة وأنواعها وأشكالها وأجناسها كثيرة، ما يمكن أننا نحكم على جميع البطاقات بحكم واحد، ولذلك كل بطاقة لها حكمها على ضوء ما نرى فيها. وأنا أنصحك يا أخت الفاضلة تبتعدين عنها، لأن في الغالب يعني الظاهر أنها سليمة، لكن لما نقرأ في الشروط وكذا نجد هناك شرط قد يخل ب يعني إباحتها. أميرة من العراق تسأل تقول يعني من يذبح لوجه الله شهريا يجوز أن يأكل منها؟ نعم، كل من قال يعني أذبح لوجه الله يوزع الفقراء والمساكين يجوز أن يأكل هو وأهله منها. أما من نذر لله علي أن حصل كذا أو كذا فأذبح ذبيحة ما يأكل منها لا هو ولا أولاده، كل من يعول لا يأكلون منها، لا يأكل، وإنما هي للفقراء والمساكين، إلا إذا اشترط قال لله علي أن حصل كذا أذبح ذبيحة أكل منها أنا وأولادي، هذا اشتراط. أما نذر المطلق هذا بهذه الطريقة إذا حصل كذا فسأذبح ما يأكل منها بارك الله فيك. أم شهد من الجزائر تقول بأن حصل بعد انتهاء الدورة يعني جماع بينها وبين زوجها ثم نزل دم، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، هذا دم متبقي في العروق وليس عليك فيه شيء يا أم شهد. أم شهد تقول بالنسبة للي كان يجهل أحكام الوضوء وبعض الصلاة وشيء والآن تعلم ولله الحمد، علي شيء؟ ما علي شيء إلا قول أستغفر الله أتوب إلى الله، يندم على هذا، يتعلم من الآن، من الآن يتعلم، يعلم الآخرين، فإنها كفارة، يعلم أولاده، يعلم إخوانه وأخواته، يعلم جيرانه، جاراتها مثلا المرأة، صديقاتها، هذا الصحيح وهذا غلط وهذا كذا، وما مضى مضى بسبب الجهل الذي أغلب الناس يعذر به. غلاب من الجزائر يسأل يقول أنا ما ذبحت عن أولاد العقيقة، ممكن أذبح عنهم الآن؟ ممكن يا غلاب، اذبح عنهم الآن إذا كنت مقتدرا، للغلام شاتين ولا للبنت شاة واحدة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب غلاب آخر سؤال لك إن شاء الله بعطيك إياه على السريع لأن بكرة ما عندي استقبال أسئلة. وقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يريد تفسيره تفسيره طويل لكن الشاهد منها أن الصلاة عظيمة وثقيلة إلا على الخاشعين. فالأهل الخشوع الصلاة عليهم يعني من السهولة بمكان بخلاف المنافقين بخلاف الذين يعني يعصون الله عز وجل بخلاف الذين لا يحرصون على إقامة الصلاة حق الإقامة يجدون ثقيلة. أما أهل الخشوع أهل الإيمان أهل التعلق بالله فهي يسيرة عليهم. وإذا يسر الله وقت إن شاء الله فأتوسع في الجواب عليها لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شيئا قليلا. موعدي معكم غدا بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله.